بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. تقدم أن رواية الكراجكي التي تشتمل على ذكر حقوق كثيرة للأخوان، والتي تضمنت في آخرها أنه في يوم القيامة يقضى له وعليه، تقدم أن السيد الخوئي قدس سره في كتابه المعهود في المكاسب، تقدم أنه رأى أن هذا التعبير في ذيل الرواية أنه يقضى له وعليه لا يمكن أن يستفاد منه الوجوب، يعني وجوب الاستحلال. إن بحثنا في وجوب الاستحلال في كفارة الغيب، والمنشأ الرئيس في ذلك الذي ذكره أن بعض الحقوق مما يعلم أنه ليس واجبا، ومن ثم فكيف يكون من الواجب أنه يعني يحاسب على ذلك ويؤاخذ بذلك. ومن ثم حمل المؤاخذة عملا بهذه القرينة، حمل المؤاخذة على أنها تجعل العبد في حسابه بين يدي الله المقصر، تجعل المقصر مختلفا عن غير المقصر، بمعنى أن غير المقصر يكون أجدر بالرحمة والمقصر يكون أبعد عن الرحمة. وهذا الذي هو موجود ومكتوب ومسطور في كلامه. احنا وجدنا أن هذا المكتوب ليس يعني لا يمكن القبول به والأخذ به والاعتماد عليه في الاستفادة من الرواية في تفسير الرواية. فكما ذكرت يعني موجزا فيما سبق أنه ربما تكون كثرة ما ذكر من الأمور غير الإلزامية هي الغالبة، فإذا لا نستفيد من قرينة بعض ما ذكر، وإنما كثرة ما ذكر إلى حد يغلب على الرواية، بحيث الأعم الأغلب في الرواية هو أحكام من الحقوق غير إلزامية، وعليه يكون المستفاد من ظاهر الرواية أن هناك قضاء في يوم القيامة للمؤمن وعليه بحسب ما يؤدي من حقوق إخوانه، أو بحسب ما يقصر في أدائه من تلك الحقوق، وأن هذا القضاء ليس مجرد زيادة اللطف وقلته من الله تعالى عليه فيما يقضى له كما هو المستفاد من عبارة السيد الخوئي رحمه الله، فيما يقضى له من عاقبة أبدية كما في حاله في حسناته وسيئاته الأخرى في علاقته مع الله سبحانه وتعالى التي هي حق الله المحض عليه، بل يبدو أن الأمر فيه خصوصية مختلفة لم يتم التركيز عليها، بل إن القضاء الإلهي يأخذ للمظلوم من الظالم ويرد له ظلامته التي قصر فيها أخوه في القيام بحقه، عندما لم يقم بحقه صار مظلوما لم يؤد حقه، فإذا صار مظلوما استحق قضاء له على أخيه الذي قصر في أداء حقه. نعم، بسبب ما يبدو من السياق كما ذكرنا في كثرة الأمور غير الإلزامية، في عدم كون غالب الحقوق إلزامية، لا بد أن نستبعد احتمال كون القضاء عليه مشتملا على عقوبة. فإذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نأخذ بالأمرين معا، ما أمكننا الجمع بينهما، وهما أولاً أن قضاء لأن هذه الأحكام لا تترتب عليها عقوبات، وإلا صارت أحكام إلزامية وهو خلف الفرض وخلف المفروضية عن كونها ليست إلزامية. ثانياً أن القضاء يتم بنحو استرجاع الحقوق، مو يتم بنحو إصدار الأحكام والقرارات الإلهية في عاقبة هذا الإنسان ومصيره الأبدي، وإنما القضية فيها استرجاع حقوق وإعادة حقوق. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ ليس الأمر معقدا وصعب، أمر طبيعي جدا، أصلا هو أمر عقلائيا يمكن إدراكه، وأيضا هنالك بعض النصوص الشرعية تناسبه جدا. فإذا لابد أن نستبعد احتمال كون هذا القضاء الذي هو بهذا النحو عليه له وعليه مشتملا على عقوبة، بل لابد أن يحمل على سلب المثوبة، مو سر عقوبة وإنما التقليل من المثوبة دون أن يبلغ إلى حد العقوبة. نعم قد يصادف أن هذا نتيجة تشبه نتيجة العقوبة، هذا لم أنبه على هذا في الكتاب. كيف؟ لأنه هو حسناته وسيئاته متقاربة متكافئة، فلو اقتصر عليها لكان من الناجين، تشمله رحمة الله ويكون من أهل الجنة مثلا. لكن بما أنه عند تقصير في حقوق أخوانه أخذ من حسناته، عندما أخذ من حسناته تسبب ذلك في ماذا؟ في أنه يكون من المعذبين نعوذ بالله. هنا كونه من المعذبين لا يكشف عن أن يكون هذا عقوبة، من النفس الأخذ من الحسنات مو عقوبة بهذا المعنى من العقوبة، يعني اللي يدل على أنه فعل يعاقب عليه فيصير من تصنيف يصير من المحرمات، وإنما هو المنشأ في عقوبته ماذا؟ هو السيئات. لكن هذه الحسنات كانت لو بقيت لو لم تندثر ولم تؤخذ منه بسبب تقصيره في أداء حقوق إخوانه، لو كانت بيده لو بقيت عنده لاستوجبت ماذا؟ لاستوجبت أن ينجو بها أو خسرها، لاستوجبت أن تدفع عنه غائلة سيئاته، لكنه خسرها. واضح إن شاء الله. خصوصا في الموارد التي لا شك في عدم اشتمالها على أحكام إلزامية، هنا بعد ما نقدر نبني على أن هناك عقوبة، هنا يصير الأمر واضح جدا. أما ما عدا يصير ظاهر. ليش يصير ظاهر؟ لأنه قلنا أنه مو معقول أن نحمل هذا الذيل على ما يتنافى مع الأعم الأغلب من أحكام الحقوق، يصير مستهجن عرفا على غرار استهجان تخصيص الأكثر. فإذا الأنسب ماذا؟ الظاهر أن نحمل هذا، نحمل هذا الذيل على ماذا؟ على أنه هو كله يريد يبين أنه يقضى له عليه بهذا النحو. بس ما نجزم ربما هو لا بالواقع أنه كل شيء بحسبه، ولكن من حيث الأحكام غير الإلزامية من الواضح جدا في الرواية ما دام هي الأحكام غير الإلزامية أنه لا يكون هنالك عقوبات يعني شديدة بها عذاب وبها كذا، وإلا كان الحكم إلزام، هذا خلف كون الحكم ليس إلزاميا، فيكون الأقرب فيها أن يؤخذ، فيكون الأقرب فيها أن يؤخذ من حسنات المقصر في الحق لتعطى لأخيه عوضا عما قصر في حقه في دار الدنيا، فيكون قضاء على المقصر كما هو في الرواية يقضى له وعليه، فيكون قضاء على المقصر بالكسر للمقصر في حقه كما سيأتي في حديث ثوير بن أبي فاختة عن علي بن الحسين. إن شاء الله يأتينا في الطائفة الثانية اللي هي ليست بأقل أهمية من هذه الطائفة سيأتينا حديث مهم جدا، هو يحكي حال الحقوق في يوم القيامة وكيف أنه تسترجع. في ضمن هذا الحديث نأخذ ما نحتاجه الآن منه فقط، طبعا الحديث هم حسب الظاهر على مبانينا راح يصير معتبر، بل حتى الظاهر على مباني السيد الخوئي، لأن الثوير ابن أبي فاخته من رجال علي بن إبراهيم، والباقون من المعروفين بالوثاقة في الحديث. إذن هذا الحديث ما عندهم ما بمشكلة من حيث السند، يمكن الاحتجاج به. في ضمن هذا الحديث هنالك مطلب هو مناسب جدا، ولعل ما خطر في بال من الحمل على أن يؤخذ من حسناته هو مأخوذ من 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 أنسنا من أنسنا بالأحاديث الشريفة، هو مأخوذ منهم صلوات الله عليهم. فقال له القرشي لزين العابدين: فإذا كانت المظلمة للمسلم عند مسلم كيف تؤخذ مظلمته من المسلم؟ قال: يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حق المظلوم، فتزاد على حسنات المظلوم. لاحظت معناه يقضى له وعليه بهذا النحو، هذا يصير مناسب جدا. طبعا هذه احدى الفقرات، هي الرواية طويلة، احنا اقتبسنا منها محل الشاهد. وعليه، فيمكن انه في يوم القيامة للمؤدين لحقوق اخوانهم ان يرفع الله بها رجالا ربما كانوا مستضعفين في الدنيا، ويخفض الله رجالا كانوا منعمين، لأن المنعمين تكون مقدرتهم على أداء حقوق إخوانهم أكثر من المبتلين. يعني ربما كثير من الفقراء مالا أو جاها أو صحة أو ذكاء أو ما أشبه ذلك أو قوة في قوة سواعدهم ومقدرتهم، هؤلاء سيكونون من لهم مقام رفيع. لماذا؟ لأنهم صاروا موضوعا لتقصير إخوانهم في حقه. وأولئك المنعمون من أدى الحقوق هذا ربما يرتقي بها إلى درجات رفيعة جدا، لكن من قصر في أداء الحقوق نعوذ بالله ربما ذلك يسبب ضمورا شديدا في حسناته، بسبب أن ما عنده من حسنات يوزع على أخوانه الذين قصر في أداء حقوقهم، فتعود الأمور إلى نصابها. على أي حال، طبعا هذا من الفوائد اللي المهمة في هذا المجال، أن الإنسان إذا كان يدعو كثيرا لإخوانه ومن جهة يؤدي حقوق، من جهة هو بسبب الدعاء يحظى بما يدعو لهم، ومن جهة قد يكون الدعاء هو تلافيا لبعض التقصير في حقوقه. هذا جانب. من جانب آخر أيضا من الأمور المهمة أن يقر بالتقصير مع إخوانه. الإقرار بالتقصير مع الإخوان، إحنا كما عدنا في بعض النصوص أنه لا ذنب مع الإقرار، فإذا أقر هذا يخفف الذنب بدرجة كبيرة بهذا المعنى من الذنب، يعني مو إلا نقول عقوبة بذلك المعنى اللي هو يجعل الأمر من أقسام المحرم وما أشبه ذلك من الأمور مما يمكن أن يتلافى ذلك. وأيضا من الأمور المهمة جدا أنه يصير تباني بين الإخوان على إسقاط حقوقهم، هذا هو ينفعهم في الدنيا والآخر. من يصير التباني هو حالة عامة، فيكون من ما يسقط على المرء من حقوق عليه أضعاف ما هو عنده من حقوق على الآخرين، لأنه هو واحد والآخرون بأعدادهم الكبيرة. على أي حال، المهم هذه بعض المطالب النافعة المهمة، هذه هواية بها مجال للكلام. نبقى احنا في جادة البحث في محل النزاع. الحاصل أن هذا الحديث، حديث الكراجكي، دلالته من حيث أن سنده واضح أنه ليس تاما بحد نفسه، لكن دلالته من حيث أنه يفيد وجوب الاستحلال ليس كاملا، لكن من جهة أنه يدل على أهمية الاستحلال والإرشاد إليه وبيان خطورة الأمر، لأنه هو في بعض الأحيان كما قلت قد هو يدفع غائلة عقوبة عن الإنسان. فخلينا نقول عنا الاستحلال إذا ما كان واجب يكون مستحبا مؤكدا، أو إذا ما كان واجبا شرعا يكون واجبا إرشادا. واضح؟ شنو ممكن؟ أي طبعا خدمتكم. هي هذه يسمى عقاب، بس احنا العقوبة اللي نميز بيها بين الواجب والحرام هي هذه، ولا المكروه كراهة مؤكدة هو من هذا القبيل. العجب مو يبنون الفقهاء، انا ما ادري ربما كتبت هذا ها بس ما شفته هنا، انا ما ادري يجي. فالعجب انه يبنون الفقهاء على انه يحبط العمل. يعني شنو يحبط العمل؟ يعني تروح الحسنات، حسنات تروح. فإذا كان الإعجاب بالنفس ربما يصفر كل حسنات، نعوذ بالله كل حسنات يصفر، يصير من حيث الحسنات كيوم ولدته أمه، مو من حيث السيئات، يطلع هيك يعني صفر، خالي الوفاض، صفر اليدين، ما عنده غير خفي حنين. نعوذ بالله يتفضل.
يعني ما اتفقنا حكم حديث السنة،
نعم،
يعني هواي اكو سنة ما استقبال نص حديث، بس المعنى معناه ما انه ما انه لا تخرجون، هاي معناها هيك
نعم.
احنا اي واحد يسوى عليكم قول كذا، هذه يسوى عليكم معروف، هذه وهو هذا من المخالفين او من الناس اللي هم كمان مبرزين، احنا ترى راح نخسر، فانتم راح تتعلموا تضطرون انه احنا نرجع عنه. مر عليك شلون؟
شنو علاقته بالمر؟
انا اقول بدل ما انه ننظر انه ياخذ من حسناته، لا، راح يتكفل فيه المعصومون.
مو اكيد هو. هذا بناء هو هذا على الشفاعه. فبالنتيجه احنا بناء على هذا حتى الذنوب. هم احنا عندنا ادله بناء على هذا من نبحث اي حكم من الاحكام الالزاميه. فهم نجي نقول الشفاعة، إذن هذا الحكم مو إلزامي، يعني راح نوصل إلى نتيجة أن الأحكام الإلزامية ليست واجبة، خصوصا بناء على أنه ادخرت على أهل الكبائر من أمتي، فأصلا بحث الغيبة كله نسد. ساعدك ليش بس بهالمجال؟ ما هو غير مبنى يصير يا شيخ. احنا هذا نقض، هو صحيح هذا وحده ما يكفي، هذا نقض، لكن الشفاعة وأمثالها ما يمكن أن نعتمد نصوصها فقهية، لأنه هي ليست حتمية بالنسبة للأفراد. فإحنا من نبحث الحكم الفقهي، نبحث الحكم الفقهي أنه هو هذا بحد نفسه في معرض العقوبة فصار حرام، هذا بحد نفسه ليس في معرض العقوبة بحد نفسه فبعد ما يكون حرام. على هذا الأساس نقسم ونصل في مقام التفقه إلى الحرمة وعدمها. أما في مقام الخوف والرجاء فباب الشفاعة هو من أعظم أبواب الرجاء حتى في كبائر الذنوب، نعوذ بالله. معك، بس هذا ما يأثر فقهيا، البحث الفقهي منهجيته مو هذا، لأن ما عندنا حتمية يا شيخنا، ما عندنا حتمية ليها مجال. صحيح أنا معكم، أنا أغلب ظني إن شاء الله من يموت على الولاية هو أنه ينجو، بس بالنتيجة ينجو من ذنوبه، هن ذنوب ذنبهن خطأ. شفتوا ذيك الرواية اللي قالوا له مئة جلدة؟ صحيح، مئة جلدة. فهو هذا قد يكون هو ببركة الشفاعة ودعاء الوالدين وصدقة المحبين مثلا في ليلة الدفن وإلى تقصير الآخرين، هم نال بعض الثواب منهم إلى آخره، لكن ربما يبقى شيء. يعني ما نقدر نوصل إلى الحتمية، لأن أدلة الشفاعة مو لسانها أنها أدلة حاكمة على الحكم الفقهي، وإنما هي أدلة مرتبطة بآثاره العقابية، فبعد ما راح نقدر نستفيد منه. الوحيد هو من القديم. ثالثا ما ذكره الشهيد وتبعه عليه الأعلام من النبوي، من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها. وهذا الحديث لم أظفر به في كتبنا الحديثية بهذا اللفظ الذي فيه كلمة في عرض، من كانت لأخيه عنده مظلمة، هذا موجود. أما في عرض أو مال بالخصوص كلمة في عرض اللي هي مرتبطة ببحث الغيبة مباشرة، لأن أساء إليه إلى كرامته، حط من شأنه، وقع فيه من الوقيعة وإلى آخره، هذا بعد راح يصير واضح أنه مرتبط بالغيبة. هذا لم أظفر به في كتبنا الحديثية كي يكون بلي. احنا هذا اللفظ نحن نبحث عنه شيخنا، هذا اللفظ من كانت لأخيه نبوي، حديث نبوي، معناه شعنا نخو، قلنا احنا هذا موجود، هذا مو محل بحثنا، المعنى نقول هذا الحديث ما موجود في كتبنا الحديثية كي يكون واضح الانطباق على الغيبة. لأن احنا بحثنا وين بالطائفة الأولى اللي قلنا شنو عنوانها، طبعا أنا ما نبهت، احنا أنا قسمت بعد هذا إلى طائفتين في متن كتابتنا. الطائفة الأولى هو ما دل على ما احنا كنا نبحث عن الكبرى، وهي أنه أن الاستحلال، أن المظلمة توجب تقتضي الاستحلال، صحيح. فهذا هنا قسمنا النصوص إلى طائفتين حتى تنفرز، طائفة خاصة بالغيبة يعني الكبرى اللي ترتبط بالغيبة، أخذ فيها الغيبة أو ما يعني يتعلق بها مباشرة، والثانية الطائفة العامة، طائفة العامة يتحدث عن المظالم عموما، واضح إن شاء الله. الأعلام السيد الخوعي وأمثاله ركزوا على ماذا؟ على الطائفة الخاصة، ثم أجوا وقالوا أغلب نصوصها ضعيفة، كلها مو أغلبها ودلالاتها بيها، فإذا الحكم موتى. بينما احنا نشوف الطائفة الثانية اللي هي العامة أهم أصل من الطائفة الأولى، ونصوصها وافرة ولعلها متواترة ومضامينها واضحة وأسانيدها في بعضها تامة، من جملتها حديث ثوير اللي الآن قرأنا به أصلا هذا الكلام. فأكو أصلا يعني نقص في الاستدلال، واضح إن شاء الله. المهم هذا بعدين من نصل لطائفة ثانية نبينه. ولهذا الآن لاحظتم كل ما ذكرناه ونذكره إلى أن تنتهي هذه الطائفة كل بي بالمضمون شيء مرتبط بالغيبة، سأما بلفظ الغيبة أو بما يشبه لفظ الغيبة، مثل نقول في عرضه من هذا القبيل. لهذا احنا قاعد نركز على هذه الجهة، واضح ان شاء الله. فهذه الكلمة، كلمة من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرضين، كلمة في عرض ما موجودة، نعم هو موجود في مسند أحمد وبلفظ قريب منه في البخاري، حيث روى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من كانت له مظلمة لأحد في عرض، من عرضه، مو في عرضه، من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وأيضا موجود هذا بلفظ قريب لدى الترمذي وغيره. وبالنتيجة هذه الملاحظة تتلجلج في صدري أن الشهيد في كشف الغيبة رغم أنه هو متصدي، ما هو الشهيد الأول أو الشهيد الثاني القضية الرجالية، ها لا غير، وهذا كشف الغيبة إما أم الشهيد يعني هو نفسه، بل فهو متصدي للشأن الرجالي ومعني به جدا. لكن هنا في هذه الأبحاث منهج الفقهي جدا بتسامح في الأخذ من الآخرين، بل فهو هنا يعتمد، والرواية من تيجي تبحث عن نسبها ما تجد لها أصيل إلا في كشف الغيبة، إلا في كشف الغيبة تجد بعض الروايات من هالقبيل، لكن من تفتش عنها تجدها في كتب العامة موجودة عندهم، هو ما يشير إلى سند خاص. لو كان عنده سند خاص معتبر لا بأس، لو كانت هم هي عند العامة بسند معتبر أيضا، إحنا ما عندنا تعصب طائفي مذهبي في الأحاديث، لكن ماذا نفعل إذا هو السند فيه رجال إحنا ما ليسوا موثقين عندنا؟ بالنتيجة هذا مطلب آخر. والسند ضعيف جدا، فالرواية لا يعول عليها وإن كانت دلالتها تامة. نعم سيأتي ما يناسبها في الطائفة الثانية خاليا من كلمة في أرضه، ما يصلح لإثبات مضمونها، لكن بالإطلاق لا بالتصريح بكون المظلمة في العرض، فشمول للغيبة من باب الإطلاق. إحنا إذا نقعنا صغرى يكفينا كما سيأتي. رواية الرابعة أيضا من الطائفة الأولى، ما رواه النوري في مستدرك الوسائل عن جامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذه أيضا هو رواها من الشهيد، وهي أصل الروايات من الشهيد، والشيخ سطرها والجماعة هم أخذوا من الشهيد، وإذا كان هناك خطأ هم الجماعة هم بعضهم مضوا على الخطأ نفسه، يعني ما لاحظت أن يوجد ذاك التتبع حتى في ألفاظ الرواية. على كل حال من اغتاب مسلما ربما يوجد تتبع في بعض الأمور اللي هي الصحيحة وجزاهم الله خير، لكن قطعا بعض الأمور بها اشتباهات، والاشتباهات هي تمشي الكل يبنون عليها، واحد يتبع الآخر وكأنه أصلا هو ماخذ من، يعني الشيخ ماخذ من الشهيد من الكتاب مباشرة مو من المصادر الحديثية، والأعلام الآخرون باعتبارهم معلقين على كلام الشيخ، فأيضا هم في هذا المجال هم يعولون على الأمر. المهم في جامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. هذا أيضا ضعيف السند جدا، وهو يدل على كون الغيبة مانعة من القبول لا مانعة من الصحة. ومن ثم هنا عندنا معركة استدلال، يعني خلاف قوي بين السيد الخوي والسيد الأستاذ. احنا حاولنا أنه نختصر القول، بعد لا نذكر كلمة كلام السيد ثم كلام السيد الأستاذ ومناقشته ثم نعلق على كلاميهما، لأنه سيطول المطلب كثيرا، فمباشرة ذكرنا الخلاصة، لكن حبذا من يريد أن ينتفع ويفصل يمكن أن يراجع. هنا المطلب ينبغي أن يكون هكذا، أن هذا الحديث الذي هو ضعيف سندا يدل على كون الغيبة مانعة من القبول لا مانعة من الصحة، ومن ثم لا يصلح لإثبات لزوم الاستحلال، بل غاية الأمر أنه يثبت رجحان الاستحلال، وهو كاف في المنع من الاستدلال به على تقدير اعتبار سنده، أن ما دام هو يدل على الرجحان فقط يعني ما بيدلالة على الإلزام، وإحنا بعثنا كل لإثبات الإلزام صحيح؟ لأن ما يمنع من القبول ليس بالضرورة أن يكون محرما، ما يمنع من القبول ليس بالضرورة أن يكون محرما، بل نترقي إن شاء الله تلتفتون، بل حتى ما يمنع من الصحة، فقد يشترط الشارع مانعا من صحة الصلاة والصوم دون أن يكون محرما من قبيل الحدث والسفر ومو محرم، فكون أنه هذا يمنع من القبول مو معنى محرم. احنا عندنا مثلا بعض النصوص أن شارب الخمر لا تقبل صلاة 40 يوما مثلا من هالقبيل، نقول الخرم احنا ندري انه حرام، بس ما تقدر تقول هو هذا واحد الدليل على الحرمه. مو واضح ان ربما هو يصادف ان هنالك شيء يمنع كبرى ان المانع من الصحه ذنب ما تام عندنا. ليش احنا مثلا عندنا اذا واحد مثلا يعني فرض ينام على وجهه مثلا النكراه شديد ينام مكبن على وجهه، او انه يشرب الماء بالطريقه الفلانيه، او انه مثلا كذا من الامور المكروهه جدا، هي قد يكون بعضها ايضا لم تمنع. صحيح. اذا واحد ما يقبل بصلاته على ربه، احنا عندنا بعض الروايات انه مانع من القبول. صحيح. مانع من الصحة أيضا عندنا مثل قلنا بعض الأمور هي بطبيعتها. لا شوفوا هاي المناسبات عكم من الموضوع، أرجوكم بالخصوص أنتم شخصيا أرجوكم لا تتعاملون وياها كظن، لا تتعاملون وياها كظن. إيه بس أنتم بعض الأحيان تستدلون بيها أوسع من دائرتها الطبيعية. هو شنو التأخر يمنع من العرفية؟
لا، فهو العرف من يشوف هذا لم يقبل، هل شيء واضح عندهم أنه يفرقون بين الصحة والقبول؟ هذا مصطلح بالأخير إحنا جينا فرضنا الأمور رفضناها.
بالنتيجة أكو شواهد عليه في النصوص الشريف، فهو العرف بسبب سذاجته ما يلتفت لقصر باعه، فإحنا بالنتيجة ما بانين على تبعية العرف بنحو مطلق. العرف يتبع في الفهم، في الفهم الذي يستند إلى الكلام، أما العرف اللي تظني الذي يحصل عنده من تظني فلا ولا كرامة، هيك نقوله بالعرف. لماذا؟ لأنه هذا يندرج في القياس أو الاستحسان، هيك نتعامل العرف بحدية، هيك لازم نربي أنفسنا فقهيا حتى نقدر نفرز. كلش نصير صارمين في مثل هذا، لأنه خطر هنا أن تدرون النصوص الشريفة في النهي عن العمل بالظن والقياس والاستحسان شقد حازمة وحاسمة. فشي يصير لو نندفع مع هذا الجانب على طريقة بعض أساتذتنا اللي هم طبعا هو الفروق مصير ضئيلة بينهم، احنا من نحكي كمتعلمين مو مثل ما هم الفروق يصير ضئيلة، بس أريد أن أنبه أنه حتى الأعلام قد يبتلون بذلك، أنه بعض أساتذتنا هو عنده بحسب تقييمي يعني أنا ربما مشتبه، بس هو هذا نظرتي اللي هي ناشئة من تجربة طويلة وتدقيق مستمر، عنده تشدد في عدم قبول الظهورات التي تستند إلى مناسبات الحكم والموضوع إلى حد يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أنه الظهور يتركه. ليش؟ لأن هو يبني على القاعدة الأصولية والجمود على اللفظ في بعض الموارد. بعض أساتذتنا أدام الله ظلهم قد يكون يصير عنده توسع في مناسبات الحكم والموضوع، أيضا يصير توسع زايد. المهم أنا سمارد أتهم أقول أنه يصير يعني عمل بالظن أو بالاستحسان أو كذا، ولكن في بعض الأحيان يصير توسع. إحنا ضابطة اللي كلش لازم نصير دقيقين به من نقول مناسبات الحكم والموضوع، نجي نشوف نحدد نبرز المناسبة شنو هي، شنو هو الحكم، شنو هو المتعلق، شنو هو الموضوع، شنو هي المناسبة. إذا حددناها وشفناها واقعا هي هذه المنشأ، فطبعا هذا راح يصير من مناشئ الظهور. أما مجرد أن نشوف ينسبق إلى الذهن هذا لازم أعم، لأن الانسباق في بعض الأحيان يعبر هاي المحطة الأخيرة، الخطوة الأخيرة، ماكو هذا الجسر هو اللي يعبر من مرحلة مثلا كذا إلى مرحلة أن يصير ظهور، ليعبر هذه المحطة شنو هو؟ هو الظن اللي هو ينشأ من القياس والاستحسان. فالله في هذا الشأن. طبعا هذا مو ملزم، أنا المهم القاعدة تلتفتون إليها وتركزون عليها وتصيرون حذرين بها. أما أنه واحد لا يقول لا أنا هنا أنا ملتفت خلاص بعد هو ظهوره وتحمل مسؤولية ظهوره ما حد يعترض عليه. بس القاعدة لازم يصير بها جدا حساب. هنا في المقام هو قاعد يقول أنه هذا ما يقبل. إذا ما يقبل وين عندنا أنه مطلق أنه ما لا يقبل يعني أنه حرام؟ نعم يوجد إلى نظائر نعلم بحرمتها من قبيل الخمر وأمثاله، من قبيل مثلا العقوق ربما أنه هو به مانع من القبول، من قبيل عدم الولاية أنه مانع من القبول. عندنا نصوص عدم الولاية ترك الولاية أنه مانع منه، بس ذيك هي لأنه واضح أنه هي محرمة. أما ما عدا ذلك نبني على أنه هذا يدل على الحرمة، دلالة مو وافية، لأنه عندنا يصادف في بعض الأحيان هذا. فمجرد المناعة على عدم القبول استنادا إلى جهات هذا أعم، قد يصادف مع الحرام وقد يصادف مع المكروه كراهة مؤكدة ومغلظة. شنو المانع من هذا؟ أحسنت، وجوب الاستحلال وعدم. أحسنت.
يقول لازم انه يستحل منها،
غير
يستحل
من
شيء محرم.
لا احنا ما عندنا اشكال، هذه الروايه اذا استدليت بها على حرمه الغيبه نقول هي مناسبه جدا لحرمه الغيبه. على لزوم الاستحلال هذا من نقدر نستدل بها على لزوم الاستحلال.
هو محرم، هي غيبه محرمه، هو هذا اللي يصير جعفر نبهنا. انا اقول مره يقول لازم تستحل من غيبه ما يقبل من عده، لا يقبل منه صلاه لانه من غيبه. هذا مو مثل لا يقبل منه صلاة إذا هو من فعل مكروه أو فعل مباح أو من الحقوق. لو جاي مثلا من ترك حقا من حقوق،
إيه فهذا يدل على حرمة الغيبة، ما يدل على وجوب الاستحلال.
لا يدل على وجوب الاستحلال.
شنو؟
لأن الغيبة هي بنفسها محرم، فتتخلص من عدة، تخلص من هذا المحرم.
نعم.
وقاعد يقول كل يتخلص قاعد غاية الأمر أنه استخدم في الطريق وهو أنه ما تقبل صلاته، يريد ينبه أكثر من هذا. ما هو الإمام سلام الله عليه الظاهر سنة يقدر واحد يجي سماعي، ما يريد ينبه لأنه قضية ترى لازمة صلاتك 40 يوم ما تقبل، حتى الإنسان يكون يلتفت إلى أنه يكون يستحل منه. ما أدري إلى هذا
أنا مو واضح. هو هذا مظنون جدا، أنا معكم يعني مظنون جدا، يعني عندنا 90% الحق معكم أنه واقعا هكذا، ولكن أن نقول هذا ظاهر بحيث نقول هذا ظاهر في الوجوب، هو مو في مقام بيان الوجوب والاستحباب والإلزام وعدمه، في مقام بيان الأثر الوضعي الشنيع اللي يترتب على الغيبة وبيان طريقة التخلص من عنده. تقول هاي طريقة التخلص واجبة، هذا صعب. هنا مشكلتنا احنا. على اي حال، وعليه فلا حاجة لان يورد عليه بما ذكره السيد الخوي قدس سره في مناقشة الاستدلال به، انه لا بد من حمل نظائر هذه الاخبار على الاحكام الاخلاقية، فإنه لم يتفوه أحد ببطلان عبادة المغتاب ووجوب القضاء عليهم بعد التوبة. فإحنا بناء على أنها شرط قبول كما هو اللي نقربه، وهذا واضح أنه ما بيدلالة على الإلزام، بناء على أنها شرط صحة أيضا هو ما بيدلالة واضحة على الإلزام بالاستحلال، لأنه ربما هو يصير مانع يصير أثار لكن هم يصير به. مثل ما احنا عندنا بعض الامور شرط القبول لكن ما يدل على الوجوب، احنا مو عندنا جماعه من 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 اسباب قبول الصلاه لكن يدل على الوجوب، احنا مو عندنا النوافل من اسباب قبول الصلاه يدل على الوجوب، ما يدل على الوجوب، وهذا يمنع من القبول ما يدل على الحرم. ماكو شيء يعني تلازم مو واضح. نعم هو قريب جدا مناسب، فلهذا من نريد نجمع النصوص نقول هذا مناسب له لكن ما يصلح لان يثبته. الخامس حديث بمختصر ما رواه النوري في مستدرك الوسائل عن جامع الأخبار مما دل على انتقال الأعمال الصالحة باغتياب الناس، أنه تنتقل الأعمال الصالحة للمغتاب فإذا استحل منه رجعت إلى صاحبها. يعني إذا اغتاب أحدا تنتقل الأعمال للمغتاب، يعني الذي وقعت عليه الغيبة. فإذا استحل منه من ارتكب الغيبة في حقه رجعت إلى صاحبها. هذا أصلا بحثت عن لفظة ما اضطرت به، بس ربما أنا ما استوفيت الوقت بالبحث، شفت ما له ضرورة. واضح هو مصدر جامع الأخبار، هو منصوص يعني منبه إلى ذلك، مو مستدرك الوسائل، لكن حبذا بعض الأخوة يتابعوا. وهو مع ضعف سنده لا دلالة له على وجوب الاستحلال. هذه عبارة السيد الخوي رحمه الله، وذلك هو بس يقول لا دلالة له. لماذا؟ شوي نريد نوضحه ونقربه. وذلك لأن مجرد خسران الثواب لا يستلزم الوجوب، ومن ثم بنى الفقهاء على عدم حرمة العجب وإن كان محبطا للأعمال. فهذا يصير شاهد على ما ذهب إليه السيد الخوي قدس سره، والحمد لله رب العالمين.